بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 23، باب ما جاء في تقليل اللحية. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 22 من شهر شوال من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء في تخليل اللحية. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخالق عن أبي أمية عن حسان بن بلال قال: رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته، فقيل له أو قال، فقلت له: أتخلل لحيتك؟ قال: وما يمنعني، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب. وسمعت إسحاق بن منصور يقول قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة: لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل. وقال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان. وقال بهذا: أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية، وبه يقول الشافعي. وقال أحمد: إن سهى عن تخليل اللحية فهو جائز. وقال إسحاق: إن تركه ناسيا أو متأولا أجزاه، وإن تركه عامدا أعاد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلل لحيته. قال أبو عيسى: هذا حديث عن حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تخليل اللحية، أي هذا باب ما جاء من الأحاديث في تخليل اللحية. التخليل هو أن يأخذ ماء أو يأخذ شفا أو غرفة مما يخلل لحيته بالأصابع من أسفل كالمشط. واللحية الجمع لحى للكسر، ولحى بالضم. قال الزبيدي: اللحية شعر الخدين والذقن. اللحية شعر الخدين والذقن. وقال ابن حجر: اللحية اسم لما نبت على الخدين والذقن. فإذا كانت اللحية خفيفة تصف البشرة فيجب غسلها وما تحتها، وإذا كانت اللحية كثيفة لا تصف البشرة لم يجب غسل ما تحتها، وهذا
في الوضوء دون الغسل.
ويغسل حينئذ ظاهرها تبعا لغسل الوجه، ويخللها لثبوت ذلك عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمرفوع مختلف في صحته، كما سنعرف ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر، وقد تقدم الحديث عنه في الحديث 15، وهو صدوق، وقد قيل إنه حج 77 حجة، وقد توفي سنة 43. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، وقد تقدم الحديث عنه، وقد ولد سنة 700، وتوفي سنة 98. عن عبد الكريم ابن أبي المخارق، وهو أبو أمية البصري، روى عن طاووس ابن كيسان والشعبي وعكرمة مولى ابن عباس ونافع مولى ابن عمر وأبي الزبير المكي وغيرهم، وعنه إسرائيل ابن يونس وإسماعيل ابن مسلم المكي وسفيان الثوري وابن عينة وشريك النقعي وعطاء ابن أبي رباح وهو من شيوخه، وابن إسحاق ومالك ابن أنس. قال معمر: ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم، يعني أبا أمية، فإنه ذكر فقال رحمه الله كان غير ثقة. لقد سألني عن حديث لعكرمة ثم قال: سمعت عكرمة. وقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه تعالى: ضعيف عند أهل الحديث، وضعفه ابن معين والفسوي والنسائي. وقال الإمام عبد البر رحمه تعالى: مجمع على ضعفه. قال ابن حبان رحمه الله تعالى: مات سنة 27، وكان تقيا يقول بالإرجاء، وكان كثير الوهم فاحش الخطأ فيما يروي، فلما كثر ذلك في رواياته بطل الاحتجاج بأخباره. وقد استشهد به الإمام البخاري رحمه الله، وروى عنه مسلم في المتابعات والنسائي وابن ماجه، وخرج له الترمذي في جامعه 3 أحاديث وضعفها كلها. وقد تكلم الأئمة رحمه الله تعالى عن تخريج الإمام مالك لعبد الكريم، فإن مالك رحمه الله تعالى لا يخرج إلا عن ثقة، ولا يروي إلا عن كبير في العلم عظيم القدر حافظ لما يسمع، فكيف حينئذ يخرج بأمثال عبد الكريم؟ فقيل إن مالك رحمه الله تعالى قد اغتر بعبادته فخرج له من هذا الباب، على أن مالك رحمه الله تعالى لم يخرج له كبير شيء. وتخريج العالم عن الراوي الضعيف لا يعني توثيقه، فلا زال أكابر الحفاظ يروون عن الضعفاء، فهذا أمير المؤمنين في حديث شعبة يروي عن عاصم بن عبيد الله، وعاصم متفق على ضعفه، حتى قال عن شعبة: لو سألت من بنى مسجد البصرة لقال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بناه، ومع ذلك يروي عن عاصم بن عبيد الله. قال عبد الكريم عن حسان بن بلال المزني البصري، وقد روى عن حكيم بن حزام وعمار بن رياسر ورجل من اسلم له صحبة، وعنه أبو قلابة الجرمي وقتادة ومطر الوراق ويحيى ابن أبي كثير. قال ابن المديني: ثقة. وتكلم فيه البخاري: جهله أبو محمد ابن حزم، وزاد على ذلك قال: ولا يعرف له لقاء بعمار. وعقبه الحافظ ابن حجر رحمه تعالى بقوله: وقوله مجهول قول مردود، فقد روى عنه جماعة واتقه ابن المديني وكفى به، ولكن ابن حجر لم يجب على قول ابن حزم ولا يعرف له سماع، بل لا يكفي الاعتماد في سماع حسان بن بلال بن عمار على رواية ابن أبي مخارق حين قال عن حسان قال رأيت عمار بن ياسر. ولهذا في رواية النبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال قال عن عمار ولم يذكر السماع، على أن رواية السعيد معلولة كرواية النبي المخالف. قال رأيت عمار بن ياسر توضأ تخلل لحيته. عمار بن ياسر العنسي أبو اليقظان مولى بني مخزوم، صحابي جليل كبير القدر عظيم الجلالة، أم سمية بنت خياط كانت أمة لأبي حذيفة ابن المغيرة. وكان ياسر قد قدم من اليمن إلى مكة فحالف أبا حذيفة وزوجه مولاته سمية فولدت عمارة فأعتقه أبو حذيفة. أسلم عمار بمكة قديمة هو وأبوه وأمه، وكانوا ممن يعذبوا في الله جل وعلا، فصبروا على ما أوذوا فرفع الله قدرهم وأعظم ثوابهم وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. قال مسدد رحمه الله لم يكن في المهاجرين أحد أبواه مسلمان غير عمار بن ياسر، وقد شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة، وقد حمل عنه العلم أكابر التابعين أمثال سعيد بن المسيب وأبي وائل وعبد الله بن عتبة وهمام بن الحارث النقعي. وقد جاء من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية، وقد قتل رضي الله عنه وأرضاه تحت عمرة علي بن أبي طالب بصفين 37 وهو ابن 93 سنة، ودفن هناك بصفين. وهذا دليل على أن الحق مع علي رضي الله عنه، لأن عمار كان من شيعة علي ومن أنصاره وأصحابه الذين يقاتلون معه. والأحاديث في مناصب عمار وفضائله كثيرة، وقد روى له الجماعة. عمار رضي الله عنه توضأ فخلل لحيته، وينسب هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله في آخر الحديث ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. وقد تقدم مرارا أن مجرد الفعل غاية ما يفيد الاستحباب، وتقدم صفة تخليل اللحية وذلك يأخذ غرفة من ماء ويدخل أصابعه من أسفل فيخللها، والتخليل مستحب في بعض الأحايين لثبوت ذلك عن جمع من الصحابة. أما الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة جدا تتجاوز 13 حديثا، هذا الحديث أحدها وهو معلول لعلتين. العلة الأولى ضعف ابن أبي المخالف، وهذا مما اتفق عليه أهل الحديث. العلة الثانية الانقطاع بين حسان بن بلال وعمار ابن ياسر، وقد تقدم أنه يجب غسل ظاهر اللحية تبعا لغسل الوجه. قوله فقيل له أو قال فقلت له أتخلل لحيتك، وأنا لم يثبت عنده التقليل فأراد أن يستفهم. فنأخذ من ذلك أن الإنسان لا يبادر بالرد ولا بالإنكار حتى يستفهم من القائل أو الفاعل، وهذا دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وأجمع عليها الحكماء والعقلاء. ما لم يكن عند الإنسان نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينص على هذا العمل. قال عمار وما يمنعني استفهام إنكار، وبين هذا قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. والحديث عن التخليل وأقاويل الفقهاء ومذاهبهم نذكر إن شاء الله تعالى بعد قليل. قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر أراد يذكر طريقا آخر أو متابعة لابن أبي المخالف. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن سعيد بن ابي عروبه ثقه ثبت سعيد بن ابي عروبه وهو من اثبت الناس في قتاده. قال ابن معين وابو داود وابو جرعه وقد اختلط في اخر عمره واثبت الناس فيه عبده بن سليمان ويزيد بن زريع وخالد بن الحارث واخرون. قال وكيع كنا ندخل على سعيد بن ابي عروبه فنسمع منه فما كان من صحيح حديثه اخذناه وما لم يكن صحيحا طرحناه. وقد توفي سعيد سنه 56 و100 وسوف اذكره ان شاء الله تعالى فيما بعد في حديث اخر في اوسع من هذا عن قتاده. قد تقدم الحديث عن قتاده وانه ولد وهو اعمش في عام واحد في سنه 60 فتخرج له الجماعه. عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وهذا الخبر قال عنه البخاري رحمه تعالى لا يصح. قال عنه البخاري رحمه تعالى لا يصح. وقال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في العلل لم يحدث أحد بهذا سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة. ثم قال لأبيه قل صحيح. قال لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة. ولم ينكر ابن عيينة سماعا في هذا الحديث. وهذا أيضا مما يوهمه هذا لفظه في كتاب العلل. فالحديث معلول بعلتين أو هذا الإسناد معلول بعلتين. العلة الأولى ابن عيينة عن نادي عروبة هذا معلول أن أصحاب نادي عروبة لا يعرفون هذا وإن كان ابن عيينة إماما ثقة كبير القدر. غير أن كثير المحدثين يرون أن ابن عيينة لم يسمع من النبي عروبة. العلة الثانية ما تقدم في قول ابن حزم لأن حسان بن بلال لم يسمع من عمار. وقد ذكر الحافظ ابن حزم رحمه تعالى في التصحيح علة ثالثة حين قال لم يسمعه ابن عيينة من سعيد قال ولا قتادة من حسان. هذه علة ثالثة في الخبر. قد جاء في بعض طرق الحديث ما يفيد تصريح ابن عيينة بالسماع من سعيد وهذا ليس بشيء. فحديث الباب بإسناديه لا يصح بأي وجه من الوجوه. يبقى أن ننظر فيما أشار إلى الترمذي رحمه تعالى من قوله وفي الباب ليحصل الحكم على كل الأحاديث الواردة في هذا الباب. فإن بعض العلماء صحح بعض الأحاديث بينما قال أحمد لا يصح في الباب شيء وقال أبو حاتم لا يصح في الباب شيء. قال أبو عيسى رحمه تعالى وفي الباب عن عثمان حديث عثمان أسنده أبو عيسى فرواه غيره سنتحدث عنه إن شاء الله بعد قليل. وعائشة حديث عائشة رواه أحمد في مسنده وحسان بن حجر فيه نظر. وأم سلمة رواه الطبراني في الكبير والعقيلي في الضعفاء. وفي إسناد خالد بن علياس العدوي متروك الحديث. وأنس حديث أنس رواه الحاكم في مستدركه وصححه ابن القطان في كتاب بيان الوهم والإيهام. وقد رواه ابن ماجه من وجه آخر والخبر معلوم. وفي الباب عن ابن أبي أوفى رواه أبو عبيد في كتاب الطهور وفي إسناده ساعد بن عبد الرحمن وهو متهم بالكذب. وأبي أيوب رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما من طريق واصل بن السائب الرقاشي عن أبي ثورة عن أبي أيوب الأنصاري وهذا إسناد معلول. هذا ما ذكره أبو عيسى يشير إلى ما لم يذكره. وفي الباب أيضا حديث أبي أمامة رواه ابن أبي شيبة وحديث ابن عمر رواه ابن ماجه وحديث علي رواه الطبراني وحديث ابن عباس رواه العقيلي الضعفاء. وفي الباب غير ذلك أيضا. قال الإمام أحمد وأبو حاتم وجماعة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وسمعت إسحاق بن منصور يقول قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل. بل قال البخاري رحمه تعالى لم يسمع عبد الكريم من حسان. فظاهر عبارة البخاري أن عبد الكريم لم يسمع من حسان مطلقة، لا حديث التخليل ولا غيره. فزيادة على ضعف عبد الكريم لم يسمع من حسان، وحسان تقدم لم يكن سماعه من عمار. إذا الحديث مسلسل بالعلم. وقال محمد بن اسماعيل البخاري الصح شيء في هذا الباب حديث عامر ابن شقيق عن ابي وائل عن عثمان، وهذا الحديث قد اسنده الترمذي رحمه الله تعالى. وهذا الخبر الذي يقول عنه البخاري الصح شيء في هذا الباب معلول بثلاث علل. الاولى لين عامر بن شقيق، فقد قال عنه ابن معين ضعيف، وقال ابو حاتم ليس بقوي في الحديث. العله الثانيه تفرد عن اصحاب ابي وائل، ومثله لا يحمل تفرده. العله الثالثه مخالفته للروايات الثابته عن عثمان، وهي في الصحيحين وغيرهما بدون ذكر التخليل. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وقال بهذا اكثر اهل العلم، وقال بالتخليل اكثر اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم راوا تخليل اللحيه اي استحبابا لا اجابه. قال وبه يقول الشافعي. نزيد على ما ذكر ابو عيسى. وقد ثبت التخليل عن علي بن ابي طالب وابن عمر وابن عباس وانس، ترى هذا في مصنف ابن ابي شيبه والبيهقي والاوسط لابن المنذر، وهؤلاء لا يقولون بوجوب التخليل. فلو تعمد المسلم ترك ذلك صح وضوءه. وهذا مذهب مالك والشافعي واحمد وعوام اهل العلم. قال ابو عيسى وقال احمد ان ساهى عن تخليل اللحيه وجائز. وقد نقل عن الامام احمد غير واحد من اصحابه لان التخليل مستحب، مع ان الامام احمد لا يصحح من الاحاديث شيئا، فلعله يقول بالاستحباب بناء على ما نقل وثبت عن الصحابه رضي الله عنهم. ويمكن ان يقال انه يقول لا يصح الا الفي اي على الانفراد، ولكن قد يصح الحديث بمجموع الطرق، وهذا مما استبعده لان كل من رسخ الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه لم يذكر تخليلا، مع ان الاسلام كان كف اللحيه. قال ابو عيسى وقال اسحاق ان تركه ناسيا او متاولا اجزاه، وان تركه عامدا اعاد. وهذا مذهب ابي ثور وفي نظر، لان لم يرد الامر بذلك من وجه نصح حتى يقال بالاجابه. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فالاحاديث الصحيحه لم يذكر تخليلا، ناهيك عن الامر بذلك. على انه يقال ان الاحاديث الوارده في هذا الباب لو صحت فغايه ما تفيد الاستحباب في بعض الاحيان، وهذا ما يترجح لثبوته عن جمع من الصحابه. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن موسى وقد تقدم، قال حدثنا عبد الرزاق عن اسرائيل وهو ابن يونس عن عامر بن شقيق ابن جمره الاسدي الكوفي، روى عنه والسفيانان وشعبه وجماعه، وقال النسائي ليس به بأس، ولكن ضعفه ابن معين وابو حاتم. عن ابي وائل شقيق بن سلمه الاسدي مخضرم مات في خلافه عمر بن عبد العزيز عن 100 سنه، قد روى له الجماعه وتقدم الحديث عنه. عن عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قد تقدم قول البخاري بأن أصح شيء في الأدب هو حديث عثمان، وهذا الخبر قد جاء من طرق عن إسرائيل. هذا الخبر قد جاء من طرق عن إسرائيل وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وعنده وخلل لحيته ثلاثة، وصححه جماعة من المتأخرين، منهم من صحح بالطرق والشواذ، ومنهم من صحح هذا الحديث بذاته. وقد روى هذا الخبر عبد الرزاق في المصنف، ورواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن جارود والدارقطني وجماعة كلهم من طريق إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان. وقد تقدم أنه معلول بثلاث علل أعيد ذلك. العلة الأولى ضعف عامر بن شقيق حيث ضعفه ابن معين وأبو حاتم. العلة الثانية أنه لا يمكن قبول تفرد عامر بن شقيق عن أبي وائل بهذا الخبر. العلة الثالثة تفرده عن أصحاب أبي وائل، فأين أصحاب أبي وائل عن هذا الخبر؟ ولا زال الأئمة الكبار يعللون بمثل هذا، فإذا تفرد الصدوق أو لين الحديث أو سيء الحفظ عن الثقة الذي له أصحاب ثقات ولن يكون ذلك أحد أصحاب الثقات تفرد هذا عنه أن هذا يكون علة في الحديث. فما أشار إلى هذه القضية الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرع علل الترمذي، بل تارة يعلون تفرد الصدوق ناهيك عن سيء الحفظ، ومن قال عنه ابن معين ضعيف في الحديث أو قال عنه أبو حاتم ليس بقوي. صحيح في هذه المسألة ما قاله لنا أحمد رحمه الله تعالى لا يصح في الباب شيء، وتبع على ذلك أبو حاتم وجماعة، ولكن تقدم أنه ثبت عن جمع من الصحابة. يبقى يقال هل يمكن تحسين الحديث بالشواهد؟ فالجواب أنا يمكن تحسين الحديث بالشواهد بأقل من هذه الطرق، غير أن الإشتهار يرد، لأن كل من وصف وضوءا للسلم لم يذكر التخليل. فلو لم يكن هذا الحديث مخالفا للمنقول الثابت المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأمكن تحسينه، بل أمكن تحسين ما هو أقل منه. أما والأمر هكذا فالذي يظهر والعلم عند الله أن الحديث لا يصح مطلقا، بل يمكن الحكم على حديث عثمان في ذات النكارة، لأن كل من ذكر حديث عثمان في الصحيحين وفي غيرهم لم يمكن تخليله. فكذا نقبل حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل في صدق وأن السلم يعرف التخليل. أذكر مجمل فوائد الحديث وما يتعلق به من المعاني. الأولى صفة تخليل اللحية، وذلك يأخذ غرفة من الماء ويخلل لحيته بأصابعه كالمشهي هكذا. وقد قال يعقوب سألت أحمد عن التخليل فأراني من تحت لحيته فخلل بالأصابع. الثانية أنه لا يثبت بتخليل اللحية عن المسلم شيئا. فهذا الثالثة أنه ثبت عن جماعة من الصحابة. الرابعة أن التخليل مستحب في بعض الأحاديث. الثالثة الخامسة يجب غسل ظاهر اللحية تبعا للوجه. فهذه السادسة أن اللحية الخفيفة التي تصل البشرة يجب غسلها. الفهذه السابعة أن يجب غسل ظاهر اللحية والباطن في غسل الجنابة. والله أعلم. عبارة البخاري سلامة نقول أول عن البخاري ما نقله بعيسى ونقله صح شيء في هذا الباب. حين نقول أن صح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان لا يعني أن الحديث صحيح. العبارة الثانية ما جاء ذكر في كتاب العلل لأنه قال حديث حسن، قال ما يعني تحسين الحديث أي تصحيحه، قد يكون الحسن بمعنى اللغوي.
فعموما عبارة البخاري غير صريحة تصحيح الخبر.
ما هي صريحة أن البخاري تصحيح أن الخبر صحيح؟ يعني جاء عن عبارة عبارة الترمذي وأنا صح كذا الباب. نعلم أن قول العالم هذا صح كذا الباب لا يعني صحيح. نعم لا هو حديث حسن، يعني قد يكون الحديث حسن باعتبار عمل الصحابة به ونقل كثير عن جمع الصحابة، فالعمل به لا بأس بذلك هذا الاعتبار. الذي يظهر في وقفه للحية أنه مع الوجه، لأن ذلك تابع الوجه فيأخذ الحكم. في قول آخر أن تقليل اللحية تبع لمسح الرأس، ولكن الذي يظهر والعلم عند الله أن تقليل اللحية تبع لمسح الوجه وظهر في الوجه.
الله
سبحانه وتعالى اللحية تبع الوجه. ما هو هذا التعليل؟ الوجه مأخوذ من الوجاهة والظهور، الشيء الظاهر يجب غسله.
ما كنا من الجيب إلا تحتنا نكارا الحديث هذا نكارا أن من السلمة هذه حسوا كثفة جدا وأنه ثبت أنه توضع مرة النقر فلا يمكن أن تحمى المرة
تقدم من كان كثف اللحية ومع ذلك ما ذكر عنه أحد من الرواة بسبب صحيح أنه كان يخلل اللحية. وحديث عثمان في الصحيحين ليس فيه شيء لا يدخل اللحية. حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين لا يدخل اللحية. حديث ابن عباس في البخاري وغيره ليس فيه من لا تخليل اللحية. حديث علي عند أهل السنن ليس فيه من لا تخليل اللحية. ومع ذلك كان الإنسان لا يغسل وجهه فتوضأ مرة مرة عن الغسل توضأ مرتين مرتين توضأ ثلاثا ثلاثة كان يغسل وجهه مع الظاهر هذا أصل في ذلك.
حديث يحيى بن موسى الذي قال ابو الحسن كان رجلا صالحا وكان به غفله ورايت عنده حديث موضوعا يبيع العين. ما ذكر هذا الحديث هذا هو الحديث الذي ابو الحسن
قد يكون هذا الحديث لكن في ترجمته في ما ذكر او ما سمي هذا الحديث فقد يكون هذا هو الحديث لان ابي حاتم علا هذا الخبر وانكره. نعم. ضعيف الحديث هذا وارد ان الانسان كان يمر يده على عارض وضعيف الخبر لا يصح هذا الشيء. يغسل منه مكان مقابل للوجه ويكتفي بذلك كشعر الراس المسترسل لا يلزم متابعته تبعا للراس انما يغسل الظاهر وما واجهه لان الوجه مقبول من الوجاهه فحين يغسل ما واجهه ويدخل في ذلك اللحية الظاهرة. هو لو جاء التقليل عن صحابي واحد لكان الإنسان حديث مع ذلك ولكن كونه جاء عن جمع من الصحابة وعن أكابرهم أيضا علي رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين والفقهاء والأئمة المتبوعين رضي الله عنه وأرضاه وعن ابن عباس وعن جماعة هذا يقتضي أن هناك أحد أمرين. الأمر الأول أن هذا كان معروفا بينهم. الأمر الثاني أنهم قد حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اللهم صل الله عليه وسلم.
نشر قول الحافظ ولا قتاد من حسان ما ذكر على هذا الجديد ولم يذكر في كتب النقد هذا النشر من حسان في الحديث
لكن في هذا الخبر الإمام نص على هذا الخبر بالذات كما نتقدم أن جميع العلماء أعلوا رواية عبد الكريم عن حسان في هذا الخبر بينما الخارج صرح لنا لن نسمع قد يحمل الإطلاق في هذا الخبر لن نسمع قتادة من حسان بن بلال يعني يحتاج إلى دليل أنه سمع منه ولا نعلم نحن باعتبار أنه مدلس كما يقول بعضهم بينما صرح للسماع هذا غلط ولا أصل له قد رد مرارا أنه لا يمكن إحلال الحديث حديث مدلس مجرد العنعنة فلا بد أن يثبت أنه سمع وعلى كل أنا العلة ما دققنا فيها ولا ناقشنا حافظ بن حجر لأن ليس فيها هي الأصل في تصحيح الخبر حتى نناقش حافظ بن حجر بذلك بما أن الحديث معلول نجوم متعددة فهذا دخل أو هذه العلة دخلت تبعا نقلا عن حافظ بن حجر في التلخيص الحافظ طبق هذا نظرية لأن حديثه معايا مدلس إذا عن لا يقل حديثه تصرف السماء لكن عمليا يغلب على الغالب على الحافظ أنه لا يطبقه وهذا واضح نتعاون على حديثه وتصحيحاته لجملة كبيرة من الأحاديث.
نعم.
إيه نعم.